بسم الله. يلا ثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الثاني وهو توحيد الألوهية، فهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه، وهو توحيد الله تعالى بأفعال العباد كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة. ودليل الدعاء قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن.
نعم، هذه ما معه نسخة، يأخذ هذه ما معه. يقول الشيخ رحمه الله: وأما النوع الثاني وهو توحيد الألوهية، مر معنا قضية التقسيم. وتوحيد الألوهية يقال الألوهية والإلهية والعبودية، المعنى واحد، لأن الألوهية والإلهية واضح من التأله، والتأله هو التعبد والتعلق، وأصله من الوله تعلق القلب، الوله تعلق القلب، فهو تعلق بالله عز وجل. وإذا نظرت تجد أنه مأخوذ من اسم الله الإله، أو أن هذا الاسم مشتق من الإلهية، لأن من العلماء من قال: هل هو مشتق أو غير مشتق؟ ورجح ابن القيم أنه مشتق، ومعنى المشتق المقصود أن يكون له أصل في المصادر، هذا المقصود، لأن اللغة لها اشتقاق. ومن قال أنه مرتجل غير مشتق، يعني ذهب إلى مذهب التنزيه وقال أنه غير مشتق وجامد بمعنى أنه مرتج أو مرتجل، لكن الظاهر أنه مشتق من الإلهية، اسم الإله، وذلك من صفاته عز وجل صفة الإلهية، أنه الإله، مثل الرحمة من الرحيم والرحمن وهكذا. قال: فهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه. النزاع يعني بين الأمم وأنبيائهم، وبين الأمم والرسل، لأن الأمم وقعت في نقيضه وهو الشرك، والرسل جاءت في هذا التوحيد، ولذلك كان فيه النزاع وإرسال الرسل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، لا نعبد إلا الله. فهو الإله المعبود عز وجل. وقال: وهو توحيد الله بأفعال العباد. هذا هو الفرق أو التعريف لمعنى توحيد الإلهية، توحيد العبودية، هو توحيد الله عز وجل بأفعال العباد، كما أن توحيد الربوبية هو تفعيل توحيد الله بأفعال الرب عز وجل، بأفعاله هو. ولذلك توحيد العبودية اعتقادي علمي يعتقده الإنسان، يعتقد أن الله هو الخالق الرازق وحده عز وجل، لذلك يسمونه التوحيد العلمي، يسمونه التوحيد العلمي. والتوحيد النظري، وتوحيد العبادة يسمونه التوحيد العملي، توحيد القصد والطلب، أن يقصد العبد به الله ومطلوب منه فعله، وذلك بأفعال العباد. ثم مثل بأمثلة تنظيرية تمثيلية وليست إحصائية، قال: كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة. ما ذكر الصوم والصلاة، لأنها يقر بها مشرك زمان الشيخ وهذا الناس لهذا الوقت، يقولون: لا نصوم إلا لله ولا نصلي إلا لله ولا إلى آخره. لكن يدعون غير الله، ينذرون لغير الله، ينحرون لغير الله، يخافون من الأولياء ومن الجن ويتوكلون عليهم ويرغبون إلى ما عندهم ويرهبونهم وينيبون إليهم، فمثل بها، لم يمثل بالواضحات التي يقر بها مشرك هذا الزمان، ها؟ لأن معروف يقولون لك ما نصلي لله، لذلك تجد المشرك تقول له أنت لماذا تعبد هذا؟ قال شفتني أصلي له ما أصلي له، واضح. ولذلك لما جاء عدي بن حاتم وكان نصرانيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، قرأ عليه قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال: يا رسول الله ما عبدناهم، يعني لم يتخذوهم كالأصنام. ولذلك أهل الكتاب مع أنهم في شركهم يعتقدون أن العرب هم المشركون. لماذا؟ لأنهم يرون العرب يتعبدون ليش؟ للأوثان والأصنام، بينما النصارى يتعبدون للمسيح ولمريم، يسألونها ويدعونها ويستغيثون بها وينذرون لها ويذبحون، بل وللصليب نفسه يقفون أمامه ويسجدون له، لكن ما يقولون أن نعبده هو. هذا تمثال الخلاص، يعني صلب عليه المسيح فهو خلصهم من الذنوب، فيظنون أن هذا عباده لله وهو عبدوه، وأنه يقربهم إلى الله. فقال يا رسول الله ما عبدناهم. قال: أليسوا إذا أحلوا شيئا حراما أحللتموه، وإذا حرموا حلالا حرمتموه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادته. قرر على شيء من الحاكمية، من توحيد الحاكمية اللي سألت عنها أمس، قلنا لك قد يسمى توحيد الحاكمية بهذا الجزئية، يعني توحيد الحكم، وهو نوع من إيش؟ من توحيد الألوهية من جهة فعل العبد أن لا يتحاكم إلا لله، فهو توحيد الإلهية. وجزء من توحيد الربوبية من جهة أنه حكم الله، فعل الله، ذكرنا هذا في الدرس الماضي، ها؟ في آخر ساعة لحد الأخوان. فهنا قال: أليسوا إذا أحلوا حراما حرمتموه أحللتموه، وإذا حرموا حلالا حرمتموه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، يعني عبادة صريحة بنص القرآن وتفسير النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند وسنن الترمذي. فمثلها هذه الأشياء تجد الآن المشركين يذهب إلى القبر الولي الصالح وينذر له ويذبح عنده ويدعوه ويستغيث به وكذا، وإذا قلت له هذا شرك وكذا قال: ما صلينا لهم، لم نصلي لهم ولم نصوم لهم، نصوم لله ونصلي له. فالشيخ رحمه الله مثل بما هو موجود في الناس، قال: كالدعاء. ثم مثل ضرب أمثلة، قال: ودليل الدعاء، ذكر الأدلة على أنه عبادة. تجدون أن هذا يشبه ما ذكر الشيخ في ثلاثة الأصول. في ثلاثة الأصول لما ذكر دين الإسلام، ها، وفسره، ها، وذا ضرب أمثلة لدين الإسلام، فذكر إيش هذه الأمثلة: الدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف كذا أمثلة، وذكر دلتها كل مسألة. هنا اختصر الكلام، ذكر دليلا واحدا، قال: ودليل الدعاء قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذه الآية دليل قطعي واضح على أن الدعاء عبادة، بل فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. ثم استدل قال قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. جيب زيادة ما في زي هذا كاتب جيب زيادة. لا لا عد 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 هناك. فهذه الآية صريحة قال حد ما قلت لك عد. في قاعدة في قاعدة قديمة يقول الطاعة مقدمة على الأدب، يعني هذا أدب منكم لكن أنا قلت لكم وده يعني خلاص هنا تصير الطاعة ألزم ها، يعني هذا من باب يعني إيه. فهنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ففسر قال إن الذين يستكبرون عباد عن عبادتي، ففسر الدعاء بالعبادة وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة. المشركون ما يفسرون الدعاء بالعبادة، يقولون الدعاء هذا طلب كغيره، وذلك تجدهم يستغيثون بالقبور والمقبور ويدعونهم ويتضرعون إليهم وينذرون لتحقيق دعائهم كما يتضرعون لله وكما ينذرون لله في تحقيق دعائهم. ما يحصل بعض الناس إذا مرض له مريض يدعو الله ويقول اللهم إن شوفي يا مريضي لك أن أذبح ذبيحة أو أن أصوم أو أن أفعل، هذا النذر الذي يريدون به تحقيق المرغوب أو دفع المرغوب. كذلك يفعل المشركون هذا الشيء عند الأولياء والصالحين. فإذن الدعاء عبادة ولا شك فيه. قال عز وجل له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الذي يأتي عند البئر ويبسط يديه ويطلب الماء، يأتيه الماء ولا يحتاج إلى دلو ويحتاج إلى كذا وأن يغرف به، هل يأتيه الماء؟ يقول الذي يدعو هذه الأوثان كالذي يبسط يديه في البئر يريد أن الماء يأتيه، لأن ليس في أيدي هذه. والذين يدعون من دونه أي والأصنام التي يدعونها من دونه ها لا يستجيبون لهم بشيء، لا يستجيبون لدعائهم أبدا. ما مثاله؟ إلا كباسط، يعني ما هو إلا كباسط كفيه، مثال صريح واضح مثال. ولذلك قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، إليه وحده ليس إلى غيره. هذه الآية آية التوحيد جعلها المشركون آية دليلا للشرك، قالوا إن الله أمرنا أن نتخذ من دونه وسائل، فنحن نتخذ إيش الأولياء وسائل، آية التوحيد صرفها للشرك. الله يقول ابتغوا إليه الوسيلة بالعمل الصالح، ماذا قال؟ وجاهدوا في سبيله، هذه من الوسيلة مجاهدة في سبيل الله تكملة الآية، وأمر بالتقوى. لكن هؤلاء لم يتقوا الله. طيب ثم قال وقول عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هنا واضح نهي عن الدعاء، فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله، المساجد هنا المقصود بها مواضع السجود، ليس المقصود بها بنايات المساجد، بنايات المساجد من ضمن مواضع السجود. مواضع المقصود وأن مواضع السجود والتعبد إنما هي لله، يعني فلا تسجد إلا لله، هذا المقصود، فلا تتعبد إلا لله، ما أذن لك في السجود إلا لله، فلا تدعو مع الله أحدا، فلا تدعو تسأل وتعبد مع الله أحدا. أحدا نكرة في سياق النفي، النهي تعم جميع ما سوى الله. ثم قال وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. هذه الأنواع كالدعاء والنذر. النذر مثل قوله عز وجل ها يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وذكرنا فيما مضى في دروس كتاب التوحيد أن النذر عبادة ها، لكنه غير مستحب. لماذا؟ لأنه تكليف فوق الطاقة، فإذا وقع من العبد وجب الوفاء به، إذا وقعت العبادة من العبد وجب الوفاء بها. ولذلك بعض العلماء قال مكروه وبعضهم قال مباح، والظاهر والله أعلم أنه فيه تفصيل. إن كان نذر تعبد وتبرر فهو من قبيل المباح غير المستحب، يعني مثلا أن يجعل العبد أن يقول يقصد التبرر إلى الله عز وجل، أراد أن يلزم نفسه ورأى من نفسه التفريط أنه لا يقوم الليل مثلا، مقصر في الصيام، فيقول اللهم لك علي صيام كل شهر يوم، فجعله إيش؟ نذرا لأجل يلزم نفسه، لم يقصد به أن يكون معلقا على حصول شيء، ويقصد به المعاوضة الذي منهي عنه. فهذا من قبيل المباح، وهو الذي ذكر العلماء بعضهم أنه مكروه لأنه إلزام بما لم يلزم نفسه به قد يشق عليه، وبعضهم قال إنه مباح وبعضهم قال إنه مستحب. ليش قال مستحب؟ قال لأن الله مدح الموفين بالنذر، ومن قال إنه مباح قال إنه لم يستحبه الله لأنه تكليف، ولا يمكن أن يكون عبادة مكروهة. ومن قال إنه مكروه قال لا يمكن، أليس الوصال مكروه فعل والنبي نهى عنه، ها أليس صيام يوم الجمعة مكروه ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صيام؟ فيمكن أن يأتي صيام إفراد السبت، أقصد إفراد الجمعة وإفراد السبت وإفراد قيام ليلة الجمعة من بين الليالي، وصيام يوم الشك ونحوها. إذن هي تدخل فيها من أين ليس الكراهة لأنها عبادة، كراهة لأنها ألزم نفسه بما قد يشق عليه لم يلزمه الله به ولا يستطيع الوفاء به، لأنه عهد والعهد مسؤول عنه، إن العهد كان مسؤولا. ولذلك جعل الله الصيام الحج سماه نذرا لما بين أنه من دخله يجب الوفاء به، قال وأتموا الحج والعمرة لله وإن كان نفلا، وسماه نذرا في قوله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، يعني إذا دخل في الصيام صار نذرا، عفوا إذا دخل في الحج لزمه الوفاء وإن كان نفلا غير فرض، لأنه في حكم النذر، والنذر المقصود به هو الإلزام أن يلزم نفسه الإنسان. طيب أين المكروه أو المحرم؟ ما كان خدعك من نذر المعاصي اللي قسمه الفقهاء، ما نتكلم على نذر المعاصي، نتكلم على أصل تشريع النذر. العلماء قسموه إلى نذر مباح ونذر معصية ونذر مكروه ونذر محرم ها ونذر طاعة ونذر تعليق ونذر لجاج إلى آخر التقسيمات. هذه لا، هذه تقسيمات فقهية لأجل ما يترتب عليها من حكم، نحن نتكلم على أصل التشريع. شكرا. هذا الذي نزل كله خلاص، نزل هذا، أيوه نزل. ما هو المكروه بالنذر الذي هو عبادة؟ قالوا ما كان مبني على المقايضة، الذي يظن أن النذر يجيب الدعاء، يسبب في إجابة الدعاء، سبب في تحقيق المطلوب. إذا قال اللهم إن شفيت مريضي فلك علي كذا صيام أو ذبيحة أو كذا، لماذا يقول هذا؟ اسأل أو انظر في نفس هذا الناذر، ما الذي دعاه إلى هذا الشيء يظن أن النذر سبب في الشفاء؟ هل جعل الله نذر سبب في الشفاء؟ هل جاءنا دليل على ذلك؟ لا. جاءنا دليل على أن داووا مرضاكم بالصدقة، دليل هذا. جاءنا دليل على أن الدعاء يستجاب من دعا به، هذه أدلة. أما النذر أنه سبب للشفاء أو لتحقيق المطلوب أو لدفع المرهوب لم يأتي ده. فإذا فعل ذلك اعتقادا نقول أحدث، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال إن النذر لا يأتي بخير، إن النذر لا يأتي بخير. ليس المقصود به مطلق النذر، إنما ما كان من اعتقاد الناس أن النذر سبب لتحقيق مطلوب مرغوب أو دفع مرهوب، فقال هذا لا، لم يجعله الله سببا لذلك، لا يأتي بخير تظنونه، ولكن قال وإنما يستخرج به من البخيل، البخيل الذي لا يتعبد لله إلا بمصلحة له، الذي لا يعطي إلا بمصلحة، البخيل يبيع ويشتري، هل يهب للناس هبات ولا يبيع مصالحه؟ مصالحه، لكن يعطي ويهب ويتصدق، لا. فهذا الذي ينذر لأجل مصلحته استخرج به من البخيل، سواء استخراج مال أو استخراج عبادة. قوله يوفون بالنذر، إذن لماذا قال هنا يوفون بالنذر؟ قال العلماء هنا ليس على المدح للنذر، وإنما المدح للموفين، والنذر هنا عام ليشمل النذر الخاص ويشمل الوعود، ويشمل الوعود والعقود فيما بينه وبين الله، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. بما أنهم قرنه في صفاتهم، صفات الأبرار ويوفون بالنذر ويخافون الله، ها، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه، هذه كلها عبادات، فدل على أن النذر عبادة، فدل على أن النذر عبادة، فهذا هو الدليل. بينما المشركون يظنون النذر ليس عبادة، فينذرون لغير الله، ينذرون للأولياء ذبائح وشموع على أضرحتهم وكذا غير ذلك. قال والنحر، والنحر فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر، هذا دليل، ها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النسك، النسك الذبح على وجه التعبد، كل ما ذبح على وجه التعبد فهو نسك، لأن المناسك النسك في اللغة التعبد، والنسيكة الذبيحة المقصود بها التعبد. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأرض في الأمر، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. انظر إلى الصفات، وجاءت في سياق التعبد والحج، وذكر أن ذبيحة الهدي ما يذكرون اسم الله عليه جاء باسم النسك، فإذن الذبائح أنساك، الذبائح أنساك، فهنا الذبح والنحر عبادة، والرجاء والخوف والتوكل كل هذه جاءت عليها الأدلة. يقول عز وجل ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محظورا، يرجون رحمة الله، إذن هذا عبادة، يخافون عذاب الله، هو من العبادات. والنعم، وقوله ودليل التوكل أيضا، لأن ذكر التوكل، يقول الشيخ والتوكل، قوله على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فإذن من مقتضى الإيمان التوكل، فهو عبادة، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أيضا الخوف، خوف السر، خوف التعبد، لأن الخوف بالمناسبة حتى يكون هناك توضيح، الأشياء التي هي تشترك أن تكون عادة وتشترك أن تكون عبادة، تميز بتمييز العبادة نفسها. تمييز العبادة، ما هي العبادة؟ لأن العبادة العمل قد يكون عادة وقد يكون عبادة، والعبادة المقصود به ما هو من عاديات الناس، من عاديات أفعال الناس، مثل الأكل، هذا عادة محضة ها أصلها، لكن أكل السحور عبادة تحول إلى عادة. ما الذي يحوله إلى عادة؟ ها؟ لا، خلى الاستدلال، الاستدلال لا لا، هو وجود أركان العبادة فيه. إذا وجدت أركان العبادة في الشيء صار عبادة، بغض النظر عن الصحة والعدم، لأن الصحة وعدم الصحة مقترن بشروط العبادة وهي الإخلاص والمتابعة. فلو أن إنسانا صلى صلاة حسنة تامة لكن لغير الله، هل هي مقبولة؟ لا، مع أنها وجدت فيها صفة الصلاة لكنها أخلها بعدم الإخلاص. وهكذا الذبح قد يكون عادة وهو أن يذبح لأجل الطعام أو يذبح لإكرام ضيف، وقد يكون عبادة هو أن يذبح العقيقة تميمة أو يذبح الضحية أو الهدي، وهي واحدة وكلها يسمي عليها لله، لكن هذه عادة وهذه عبادة. العادة من قبيل المباحات، والعبادة من قبيل التعبدات المشروعات. فكيف تفرق بوجود أركان العبادة؟ وذلك العلماء ذكروا أركان العبادة وقالوا والعبادة لها ثلاثة أركان: المحبة والخوف والرجاء. فإذا وجد في العمل هذه الثلاثة فهو عبادة. هذا كان مفترض أن قايلين الكلام في الدرس الأول حتى نميز العبادات من العادات. فمثلا الخوف، ما يخاف الإنسان من السبع؟ يخاف، ما يخاف من النار؟ ما قال الله عز وجل عن موسى: فخرج منها خائفا يترقب؟ هل موسى وقع في الشرك؟ حاشا، وإنما هذا الخوف الجبلي الذي هو من قبيل ها العادات أو من قبيل العبادات. العادات المقصود بها العادة مصطلح، ليس المقصود به ما تعتاده العرف الذي هو، لا، ما يقابل العبادة يسمى عادة. ومثله الذبح، مثله ما جاء الدليل به. هل النذر من هذا القبيل يكون عادة وعبادة؟ لا، وجه واحد. الصلاة من هذا القبيل؟ لا. السجود من هذا القبيل؟ لا. في شرعنا، في شرع من قبلنا كان السجود ها عادة وخروا له سجدا، تحية كانت عادة يسجدون، خروا، صيغة خروا تدل على أنهم سجدوا في الأرض أو على أن المقصود به خرور الانحناء، لكن صيغة الخرور، لفظة خرور دل على أنهم في الأرض. ورفع أبويه على العرش، فهنا يوسف خر له أبوه وأمه أو خالته على ما قيل وإخوته ساجدين، تحية مشروعة لأنها كانت في زمانهم من قبيل ها العادات. وتكون من العادة بالنية، تختلف باختلاف القصد والنية. عندنا الآن الصلاة لا تكون، السجود لا يكون إلا وجها واحدا. وذلك لما سجد معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، رأيت أهل الكتاب في الشام يسجدون لعظمائهم فأنت أولى. كانوا إذا جاءوا عند الملوك سجدوا تحية للملوك، فقال: أنت أولى. قال: لا، إنه لا ينبغي ذلك إلا لله، في شريعتنا حرم. صار وجها واحدا. ما تقولون في التشهد: التحيات لله؟ ما هذا المعنى؟ جميع أنواع التحايا التعظيمية لله، هذا أنت تقولها في تشهدك، جميع ما يحيى به العظماء لله عز وجل. ف يعني مما هي تحايا وتعظيم. فهنا مثلا عندنا ايش التوكل؟ الخوف. اي نعم، الخوف. الخوف تجد العلماء اذا تكلموا عن الخوف الذي هو عباده يقولون خوف السر، يقولون خوف السر الذي هو من صرفه لغير الله فهو مشرك، ان يخاف في سره. ان بعضهم يسمون ان يقولون هذا الولي فيه سر، هذا ويسمونه، تجد في بعض التراجم حتى في بعض العلماء تراجم القرون الماضية يقولون وكان فيه اعتقاد بالولي فلان، ويسمون هذا الولي له سر. هذه كلها من الأشياء التي دخلت على المشركين حتى على المسلمين في هذا الزمان، حتى وقع فيها بعض المتفقهة صلى الله عليه وسلم فيعتقدون. فيكون هذا الخوف، خوف السر، أن يعتقد ويظن أن هذا يضره وينفع، يخاف منه. حتى ولو قلت توكل على الله، قال لا، هذا معه سر، فتجده يخاف منه، ينذر له ولا يخل بهذا النذر. تجد بعض العامة الذي اعتاد أن يذبح ما يسمونها مجلي، يسمون يقول فلان عليه جد، الجد يقصد الجني، الجني هذا جد يسمونه، حتى في لغات سبحان الله الأمم القديمة يسمون جد، ويسمونه عليه أصل، وبعضهم يقول عليه مسلم، يسمونه مسلم بضد اسمه. إذا وعظ وقيل دع الذبح لغير الله ما يستطيع، كل سنة يذبح هذه الذبيحة. لماذا؟ لوجود خوف السر. هذا الخوف هو الشرك، يخاف أن يضره وأن ينفع. وأين التوكل على الله؟ ولذلك خوفوا إبراهيم بإيش؟ بالأصنام، وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، يعني إلا ولكن إن قدر ربي شيئا فسيكون، أما هي فلا تضر. خوفوه، قال عز وجل ويخوفونك بالذين من دونه، يقول ستضرك. وذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة أرسل خالد بن الوليد إلى الصنم، إلى العزة، وهدمها، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما رأيت؟ قال لم أرى شيئا، قال لم تصنع شيئا، ارجع إليها. فرجع إليها فخرجت إليه امرأة هي جنية التي كانت فيها، عارية ناشرة شعرها والسدنة فروا في الجبال ويصيحون يقول يا عزة يا خذيه، يا عزة خذيه، فعلاها بالسيف ويقول يا عزة كفرانك لا شكرانك، إني رأيت الله قد أهانك، فضربها وقتلها. فلما رجع إليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عزة بعد اليوم. ولما أرسل إلى طاغية ثقيف المغيرة بن شعبة وأبا سفيان، فلما جاءهم تظاهر، اتفق أبو سفيان والمغيرة بشيء من، يقول في الرواية يقول فطنز بهم المغيرة، طنز اللغة المعروفة، استهزأ بهم، قال إني سأتظاهر أنها عقرتني، فلما هدمها سقط على الأرض كالمصروع، فصاحت النساء فقالوا أهلكته أهلكته، فقال إليهم قال ويحكم ما أسخف عقولكم، أو كما قال، يعني يبين لهم أنها لا تضر ولا تنفع، إنما أراد أن يستخرج ما عندهم. يقول فطنز بهم المغيرة فيعتقدون أنها تضر. هذا أولى عباد الأوثان الموجودة يظنون ذلك، أنه إذا قصر في حقه يمرض، أو يمرض ابنه، أو كذا، أو الذي جعله في كنفه، فيعتقدون ذلك في حفظه وكنفه. والرغبة والرهبة قوله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات لما ذكر الأنبياء قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فإذا رغبة ورهبة تعبد لله، تعبد لله. والإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فأمرنا الله بالإنابة إليه فهي عبادة. نعم.
وأصل العبادة في تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى له دعوة الحق إلى قوله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والآيات معلومات،
هذه الآيات المعلومات مجموعة آيات في الأصل الأول، لأن الشيخ يقول أصل العبادة يقصد أصل العبادة الشرعية التي شرعت لنا، التي شرعت لنا هي تجريد الإخلاص لله وحده، هذا الأصل الأول. والأصل الثاني وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يقول العلماء أصل الدين وقاعدته هذا. ويقولون شروط الإسلام أو شروط لا إله إلا الله، شروط التوحيد الإخلاص والمتابعة. عليكم السلام ورحمة الله. الإخلاص والمتابعة، تجريد المتابعة العبادة لله والإخلاص. يعني أصل العبادة الصحيحة، أصل العبادة الصحيحة. والعبادة كما قلنا لكم حتى نعيد الكلام اللي ما كملناه، أن أركان العبادة ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. فإذا وجد في أي عمل سواء كان مشروعا أو غير مشروع بني على خوف وحب ورجاء فهو عبادة، فبني على خوف أو حب أو رجاء فهو عبادة. يعني يخاف من يفعل له ذلك أو ويرجوه يعني يخاف خوف السر ويحبه حب التعبد ويرجوه رجاء النفع والضر، هو هذا. فقد يفعل الإنسان طاعة لوالديه محبة، لكن ما هي المحبة هذه؟ محبة عبادة ولا محبة جبلة؟ جبلة. فقد يفعل المعصية طاعة لوالديه ويخاف من أبيه قاسي ويرجو أنه بدل ما يقطع عنه الميرة فيفعل المعصية، هل نقول هذه عبادة؟ لا، لأن هذا الخوف ليس خوف السر، وهذا الرجاء ليس رجاء السر أنه ينفع ويضر من دون الله، وهذه المحبة ليست محبة العبادة، هذه محبة الجبل أيضا. هذه انتبهوا لها، هذه انتبهوا لها. لا بد أن تكون خوف سر، محبة سر، محبة التعظيم، لأن من العبادة المحبة. ها، والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما هي كلمة كحب الله؟ أي المحبة التعبد، ليس المحبة العادية. الأصنام ما الذي يريد منها الإنسان؟ هل يمكن أن شخص يحب الأصنام لأنها حجر؟ إذن تعبد. لكن الشخص قد يحب والده، قد يحب الشخص زعيمه ورئيس دولته، يحب لإحسانه وكذا، هذا محبة عادية موجودة. وقد يخاف من بطشه، لكن ليست هذه تلك التي هي كمحبة العبادة. فإذا اجتمعت هذه الأمور التي هي الخوف السر، محبة العبادة، والرجاء النفع والضر بذاته، منه بذاته من دون الله، ها، فهذه هي العبادة بغض النظر عن صحتها وفسادها. فقد تكون أصلا عبادة غير مشروعة لكنها تكون مصروفة لغير الله، مصروفة لغير الله، مثل الذي ذبح ذبابا لغير الله فدخل النار. هل الذباب مشروع ذبحه؟ تقرب مو مشروع، لكن بأي شيء دخل العبادة؟ الشرك، لأنه خوف السر قصد بها التعبد لهؤلاء، خوف السر فوقع في الشرك. فهذا هو الفرق. إذا كانت الأركان موجودة والشرطان موجودان وهو الإخلاص والمتابعة فهذه العبادة الصحيحة. قال وأصل العبادة، ثم ذكر الأدلة على الأصل الأول وهو تجريد إخلاص لله. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً. هذا يدل على أنه لا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله، لأن فلا تدعو يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة المقصود به الطلب يا ربي يا ربي، ودعاء العبادة يقصد به التعبد، تعبد في بكل ما هو عبادة مشروعة. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي لا تعبدوني إلا أنا، لا معبود إلا أنا، لا إله أي لا معبود إلا أنا فاعبدوني وحدي تعالى الله. وقال تعالى: له دعوة الحق، إلى قوله: وما له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه للماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هنا له دعوة الحق، الظاهر من السياق أن المراد بها الطلب دعاء المسألة، وإن كانت الآية أعم من ذلك، ولذلك فسرها من فسرها من السلف بعموم العبادة، أي له عبادة الحق. عبادة الحق هنا من إضافة الشيء إلى الموصوف إلى صفته، يعني له العبادة التي هي حق، هذا المقصود هنا. له دعوة الحق، هل يمكن أن يوصف الشيء بصفته؟ قوله عز وجل: ولدار الآخرة، أي الدار الآخرة، هي قال دار الآخرة، ما تقول مسجد الجامع، أي المسجد الجامع، يقول علماء باب إضافة الموصوف إلى صفته، أصلها المسجد الجامع، هذا المسجد الجامع، الجامع صفة للمسجد، ثم صار يقال هذا مسجد الجامع، صارت الصفة مضاف إليه. فمثلها هنا: له دعوة الحق. دعوة الحق، كلمة الحق هنا صفة لدعوة، فهو من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، الموصوف كلمة دعوة، كأن المعنى له الدعوة الحق، له الدعوة الحق، يعني تشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. حتى بعض السلف فسرها بلا إله إلا الله، له دعوة الحق هي لا إله إلا الله، لأنها التوحيد، أنها التوحيد. والذين يدعون من دونه، أي والأصنام والأوثان التي يدعونها من دون الله لا تستجيب لهم، ما دعاؤهم لهم إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. يأتي يدعو الأصنام، تسمعه الأصنام؟ لا تسمعه. تجيبه؟ لا تجيبه. فكذلك من يأتي إلى البئر ويرفع يمد يديه عند البئر ويطلب ماء، البئر يعطيه ماء؟ ما يعطيه ماء. فهذا المثال. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، أي وما عبادتهم ومسألتهم إلا في ضلال على غير هدى. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ما يسألونها ويعبدونها من دون الله من الأوثان هي الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. قالوا: الآيات معلومات، أي في تجريد الإخلاص لله. ثم ذكر الأدلة على تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الآية الأولى: الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بسنته. وما آتاكم الرسول، هذه عامة، وإن كان سياقها في عطيات الفيء وقسمه فهي عامة، يستدل بها العلماء على عموم ما آتاكم من العلم والأمر والشرع والعطاء، فخذوه وجوبا، يجب عليكم أن تأخذوا به. وما نهاكم عنه من نهي فانتهوا، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، كما في الصحيحين. ثم قال، وهذا دليل على وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتجريد المتابعة: وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، تكملتها قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. طاعة الرسول لا بد منها، وتجريده وحده بالمتابعة لا يتبع غيره. ولذلك لما وجد، مقصود من الناس يعني، لما وجد في يد عمر قطعة من التوراة جاء بها، تغير وجهه صلى الله عليه وسلم وغضب وقال: لو كان موسى حيا فاتبعتموه وتركتموني لضللتم. في رواية: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. هذا لبيان أن هذا الشرع ما فيه، لا يمكن أن يكون. وذلك الأنبياء كلهم منسوخ شرائعهم ولا يتبعون، ولا يتبعون، منسوخ شرائعهم بنبوته صلى الله عليه وسلم، وكلهم مأمورون باتباعه لو بعث وهم أحياء. ولذلك اليهود قالوا: يا محمد، نحن نحب الله ولا نتبعك، ما يلزم أن نتبعك، يكفينا ما عندنا من التوراة والإنجيل. قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إن كنتم صادقين. يعني لا يمكن. فهنا واضح أنه لا يمكن تحقيق العبادة إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. لا تتحقق الهداية إلا بطاعته. قوله: وإن تطيعوه، إن هنا شرطية، لها فعل الشرط وجوابه. فعل الشرط: تطيعوه، جوابه: تهتدوا. لا يتحقق الاهتداء إلا بطاعته صلى الله عليه وسلم، تجريد طاعته ومتابعته. ولا يتحقق محبة الله ومغفرة الذنوب إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال؟